فقد خسر المساكين أنفسهم، خسروا وجودهم، خسروا الحياة وما بعد الحياة، خسروا الخلود، خسروا كل شيء، لأنهم خسروا الإيمان. وما أصدق ما ورد في بعض الآثار الإلهية عن الله تعالى أنه يقول لعبده: عبدي اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء. ورحم الله العبد الصالح الذي قال: إلهي ماذا وجد من فقدك، وماذا فقد من وجدك؟ لقد خاب من رضي دونك بدلا، وخسر من بغى عنك حولا. ثم آسى بهؤلاء الملاحدة المحرومين مرة أخرى حين أراهم خلعوا رداء العبودية لله فوقعوا في العبودية لغير الله. لقد ظن هؤلاء في أنفسهم وزعموا لغيرهم أنهم تحرروا من كل عبودية، وأنهم نبذوا الخضوع للإله نبذ النواة، واطرحوا الإيمان بالرب وراء الظهور، وكذبوا. فالواقع أنهم استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، واستبدلوا بالعبودية للخالق العبودية للمخلوق، واستبدلوا بالإله الواحد آلهة شتى، واتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله. فلا واحد منهم إلا وهو عبد لأكثر من سيد، وخاضع لأكثر من إله، فهمه شعاع وقلبه أوزاع. أين هذا من المؤمن الذي رفض كل الآلهة الزائفة من حياته، وحطم كل الأصنام من قلبه، ورضي بالله وحده ربا عليه يتوكل وإليه ينيب وبه يعتصم وإليه يحتكم، فلا يدعو غير الله ربا، ولا يتخذ غير الله وليا، ولا يبتغي غير الله حكما. فليت شاري أي الفريقين خير مقاما وأهدى سبيلا. من عرف الله فلم ينحني لأحد سواه، أم من جحد الله فصار عبدا لأكثر من إله؟ أرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. تمثل الآية المشرك بعبد يملكه أكثر من سيد، وهم شركاء متشاكسون، كل يريد منه غير ما يريده الآخر، ويوجهه إلى غير وجهته، فهو حائر معذب بين إرضاء هذا وذاك. أما المؤمن فمثله مثل عبد خالص لرجل واحد لا شركة فيه ولا مشاكسة، فهو يعرف ربه ويعرف ما يرضيه وكيف يرضيه. وإذا كانت الآية في شأن المشرك والموحد، فقد أثبت الواقع أن كل ملحد مشرك، وإن كان الفرق أن المشركين يعبدون مع الله آلهة أخرى، والملحدين يعبدون من دون الله آلهة شتى. اهتداء المؤمن إلى سر وجوده. إن في أعماق كل إنسان أصواتا خفية تناديه، وأسئلة تلح عليه منتظرة الجواب الذي يذهب به القلق وتطمئن به النفس. ما العالم؟ ما الإنسان؟ من أين جاء؟ من صنعهما؟ من يدبرهما؟ ما هدفهما؟ كيف بدأ؟ كيف ينتهيان؟ ما الحياة؟ ما الموت؟ أي مستقبل ينتظرنا بعد هذه الحياة؟ هل يوجد شيء بعد هذه الحياة العابرة؟ وما علاقتنا بهذا الخلود؟ هذه الأسئلة التي ألحت على الإنسان من يوم خلق، وستظل تلح عليه إلى أن تطوى صفحة الحياة، لم تجد ولن تجد لها أجوبة شافية إلا في الدين. الدين وحده هو الذي يحل عقدة الوجود الكبرى، وهو المرجع الوحيد الذي يستطيع أن يجيبنا عن تلك الأسئلة بما يرضي الفطرة ويشفي الصدور. والإسلام خاصة خير دين أجاب عن هذه الأسئلة إجابة شافية ترضي الفطرة النيرة والعقل السليم، بل إجابة تنبع من أعماقهما. بل أعلن القرآن أن هذا الدين هو الفطرة الأصلية نفسها، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فلو تركت الفطرة الإنسانية ونفسها بلا مؤثر خارجي لانتهت إلى الإسلام نفسه. وفي هذا جاء الحديث الصحيح عن رسول الإسلام: كل مولود يولد على الفطرة، وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو ينجسانه. تقول الفطرة والعقل: إن الناس لم يخلقوا من غير شيء، ولم يخلقوا هم أنفسهم، ولم يخلقوا مما حولهم ذرة في الأرض أو السماء. ويقول القرآن: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض. وتقول الفطرة والعقل: لا بد إذن من خالق لهذا الإنسان العجيب ولهذا الكون العريض، ولا بد أن يكون هذا الخالق واسع العلم بالغ الحكمة نافذ المشيئة عظيم القدرة. ويقول القرآن: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. وتقول الفطرة والعقل: إن هذا الخالق الحكيم لا بد أن يكون وراء تنظيمه لهذا الكون ووضع الإنسان فيه غاية وحكمة، وتعالت حكمته أن يكون خلق هذا كله عبثا. ويقول القرآن: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وهذا الحق الذي به خلقت السماوات والأرض هو ما يستشفه العقل وتحس به الفطرة، وإن يكن إحساسا غامضا، أن لهذا الإنسان في الوجود رسالة، وأن وراء هذه الحياة حياة الابتلاء والفناء حياة أخرى هي الغاية وإليها المنتهى، يجزى فيها المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، حتى لا يستوي الخبيث والطيب والبر والفاجر. وهذا ما تقتضيه الحكمة. ويقول القرآن: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وتشعر الفطرة والعقل أن لهذا الخالق العظيم بحكم خلقه لعباده وإمدادهم بنعم لا تحصى حقا عليهم أن يعرف فلا يجحد، ويشكر فلا يكفر، ويطاع فلا يعصى، ويفرد بالعبادة فلا يشرك به. وينادي القرآن الناس جميعا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ويبين القرآن الغاية من خلق السماوات والأرض عامة ومن خلق الجن والإنس خاصة، فيقول: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. بهذه الأجوبة القرآنية اهتدى المؤمن إلى سر وجوده ووجود العالم كله. لقد عرف الله فعرف به كل شيء، وحل به كل لغز، واهتدى به إلى كل خير. فالعالم مملكة الله، وكل ما فيه من آثار رحمة الله، والإنسان خليفة الله، خلق لعبادة الله، وتحمل أمانة الله، والحياة هبة من الله، والموت قدر من الله، والدنيا مزرعة لطاعة الله، والآخرة موعد الحصاد والجزاء من الله، والسعيد من اهتدى بهدي الله، والشقي من أعرض عن ذكر الله. والإنسان مبتلى ومسؤول في هذه الدار الفانية، ليصقل ويعد للخلود في تلك الدار الباقية، والموت هو القنطرة التي تصل ما بين الدارين. إن الذي أفنى الفلاسفة فيه أعمارهم وأذابوا فيه شموع حياتهم دون أن يجنوا ثمرة تشبع جوعهم الفكرية، قد حصله المؤمن في دعة وهدوء، فعرف من أين جاء ولم جاء وإلى أين يذهب ولم يحيا وماذا ينتظره هناك. عرف ذلك من مصدره الذي لا يضل ولا ينسى، من وحي الله عز وجل. ومن عرف حقيقة الوجود من رب الوجود فقد هدي إلى صراط مستقيم. حضرت الوفاة بعض الملاحدة من الفلاسفة المتشككين، فهاله الموت وما بعده، فأنشد يقول: لعمرك ما أدري، وقد أذن البلا بعاجل ترحالي إلى أين ترحالي، وأين محل الروح بعد خروجه عن هيكل المنحل والجسد المتبالي. وبلغ ذلك بعض الصالحين فقال: وما علينا من جهله إذا كان لا يدري إلى أين ترحاله، فنحن ندري إلى أين ترحالنا وترحاله. قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. لقد جاء الدين بما يكمل الفطرة ويأخذ بيد العقل، ولم يجئ بما يصادم الفطرة أو يناقض العقل. ما أحست به الفطرة في غموض جاء الدين فبينه أحسن بيان وأتمه، وما اهتدى إليه من العقل في إجمال واشتباه جاء الدين ففصله أحسن التفصيل، ومحى عنه الاشتباه، ونفى أوهام العقل وأغاليط الحس، ووضح الغاية ورسم الطريق. والفطرة ليست تفكيرا خالصا ولا شعورا محضا، إنها مزيج من التفكير والشعور. والدين قد جاء يخاطب الفطرة كلها، يخاطب الفكر والشعور معا، يخاطب العقل والقلب جميعا. والذين يعتمدون على سلطان العقل وحده في الوصول إلى عقيدة راسخة وفكرة كلية واضحة تفسر هذا الوجود وتحل ألغازه، قد جاوزوا بالعقل حدوده واختصاصه، وأهملوا جانبا هاما في الفطرة الإنسانية، هو جانب الشعور والوجدان، جانب القلب، كما أغلقوا على أنفسهم بابا واسعا ما كان أحوجهم إليه وما أضل سعيهم بغيره، هو باب الوحي. إن العقل مهما أوتي من الذكاء والقدرة على التجربة والقياس والاستنتاج، محدود بحدود الطاقة البشرية، مقيد بقيود المكان والزمان والوراثة والبيئة، فلا غنى له أبدا عن سند ومعين يسدده إذا أخطأ، ويهديه إذا ضل، ويرده إلى الصواب إذا شرد. وهو السند، هذا السند هو الوحي الذي هو أساس الدين. إن الوحي قد أراح الإنسان من عناء البحث فيما يبدد طاقته دون الظفر بما يشبع ويغني، وأعفاه من تجشم رحلات طويلة وشاقة والسير في برود معتمة وملتوية لا يدري إلى ما تنتهي به، وقدم ما ينبغي أن يعلمه وما يستطيعه عن مبدأ الوجود ومنتهاه وعلته وأسراره، قدمها إليه خالصة سائلة سالمة من جدل المجادلين وتعمقات المتفلسفين وتخرصات المتكلفين. وليت شعري ما الذي يستطيع أن يعلمه الإنسان عن وجوده وعن وجود العالم الكبير من حوله وعن صاحب هذا الملك الكبير سبحانه لو مشى في الطريق وحده دون دليل من وحي الله؟ إنه سيضرب في بيداء لا يعرف فيها طريقا ولا يجد فيها غير السراب يحسبه ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ويسبح في بحار من الظلمات لا يهتدي فيها إلى بر ولا قرار كالتي حدثنا الله عنها في كتابه، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أجل، حاول كثير من المفكرين في القديم والحديث أن يحلوا ألغاز الوجود وينفروا بطمأنينة النفس عن طريق الفلسفة البشرية بعيدا عن هدى الله ووحي السماء، فأفلسوا وعجزوا. قال الفقر الرازي بعد أن حصر أفكار المتقدمين والمتأخرين وطاف بدائرة المعارف الفلسفية والكلامية لعصره: لقد تأملت الكتب الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تروي غليلا ولا تشفي عليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وعبر بعضهم عن صرع الفلسفة والتفلسف فقال: لقد طفت في تلك المعاهد كلها وسرحت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن ناد. وتمنى أحدهم في آخر عمره لو رزق إيمان كإيمان العجائز، حتى إيمان العجائز لم يظفر به المتفلسفون. وهكذا أفلست الفلسفات البشرية أن تمنح القلب الإنساني طمأنينته التي هي أول عنصر لسعادته. ومحال أن يسعد إنسان يؤرق الشك ليلة ويكدر القلق نهارا. وعرف المنصفون أن أهدى السبل وأقربها وآمنها للظفر بالطمأنينة إنما هو سبيل الوحي الإلهي المعصوم، إنه المصل الواقي من الشك المحطم والقلق المفزع. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. والحق المبين هو الذي اتضحت أعلامه واستبان طريقه وزال عنه الغموض واللبس والاختلاف والريب. شعور الإنسان واعتقاده أنه على الحق المبين وأنه على صراط مستقيم شعور لا يغفر به غير المؤمن بوحي الله وهداه. أما الذي شرد عن هدى الله ورسالاته فهو كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى. إن الوحي وحده هو السبيل الفذة للوصول إلى اليقين في قضايا الوجود الكبرى، وبغير الوحي لم يكون يقين، وبغير اليقين لم تكون سكينة، وبغير السكينة لم تكون سعادة. بالوحي يبلغ المؤمن درجة علم اليقين، وقد يرتقي روحه ويشف ويرف حتى يشارف عين اليقين أو حق اليقين. وفي هذا قال بعض السلف: لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا، ذلك لأنه آمن بما أخبر به الوحي إيمانا تجلت به حقائق الوجود لعين قلبه كأنه يراها بعين رأسه ويشهدها حاضرة طاهرة كالشمس في الضحى ليس دونها سحاب ولا ضباب. قال بعض السلف: رأيت الجنة والنار حقيقة. قيل له: كيف رأيتهما وأنت في الدنيا؟ قال: رآهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيتهما بعينيه، ورؤيتي لهما بعيني رسول الله آثر عندي من رؤيتهما بعيني، فإن بصري قد يزيغ عند رؤيتهما أو يطغى، أما بصر الرسول فما زاغ وما طغى. عنوان: نجاة المؤمن من عذاب الحيرة والشك. وبهذا الإيمان البسيط العميق الذي جاء به الوحي وأيده العقل واقتضته الفطرة وشهد له كل سطر بل كل كلمة في كتاب الوجود المفتوح، سلم المؤمن من الشك والاضطراب واستراح من البلبلة والحيرة الذهنية والنفسية التي يتجرع بصصها الجاحدون المرتابون. بهذا الإيمان الواضح المريح حل المؤمن ألغاز الوجود الكبرى حين عرف مبدأه ومصيره وغايته ومهمته، بل عرف مبدأ الوجود كله ومنتهاه وغايته وهدفه، فانحلت عقد الشك من نفسه وزالت علامات الاستفهام الكبيرة من حياته. لقد عرف أن له ربا هو كل شيء، هو الذي خلقه فسواه وكرمه وفضله وجعله في الأرض خليفة وكفل له رزقه وسخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة، فاطمأن إلى ربه ولاذ بجواره واعتصم بحبله، فآوى بهذا الإيمان إلى ركن شديد ولاذ بقرار مكين واستمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وعرف أن هذه الحياة القصيرة التي يعيشها الناس ممزوجة الخير بالشر والعدل بالظلم والحق بالباطل واللذة بالأذى ليست هي الغاية ولا إليها المنتهى، إنما هي مزرعة لحياة أخرى هي خير وأبقى، تجزى فيها كل نفس بما كسبت وتخلد فيما عملت. فاستراح المؤمن من ذلك حين علم وأيقن أنه خلق للخلود الأبدي، وإنما ينقله الموت من طور إلى طور أو من دار إلى دار. وعرف المؤمن أنه لم يخلق في هذه الحياة عبثا ولم يترك سدى، فبعث الله إليه رسله بالبينات هداة ومعلمين مبشرين ومنذرين ليهتدي الناس إلى الحق ويستبينوا معالم الطريق ويعرفوا ما يرضي الله فيتبعوه وما يسخطه فيتقوه، ويقيم بين الناس موازين القسط ويحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وليكون أمثلة رفيعة تحس وترى يتخذها الناس أسوة حسنة لصوالح الأعمال ومكارم الأخلاق. عرف المؤمن أنه ليس غريبا على الكون الكبير من حوله ولا معزولا عنه، إنه بإيمانه لم يعد وحده، إن الكون كله معه. ففطرة هذا الكون هي الإيمان، هي التسبيح والسجود للرب الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إنه كان حليما غفورا. إن هذه المكاسب الهائلة التي غنمها المؤمن واجتنى ثمارها وقطوفها الدامية لا يقدرها حق قدرها إلا من حرمها، أو تأمل بعين بصيرته حال من حرمها. فالجاحدون بالله أو المرتابون فيه وفي لقائه يوم الحساب يحيون حياة لا طعم لها ولا معنى، حياة كلها قلق وحيرة، كلها علامات استفهام، كلها أسئلة لا تجد لها عندهم جوابا. إنهم لا يقرون بشيء يطمئنون إليه ويستريحون له في قضية وجودهم أنفسهم ووجود الكون كله من حولهم. من أين جاءوا ومن جاء بهم ولماذا جاء بهم وإلى أين يذهبون بعد هذه الرحلة القصيرة التي لم يفهموا لها سرا ولم يعرفوا لها غاية؟ وما هذا الكون وما مبدأه وما غايته وما علاقتهم به؟ إن عقولهم المحدودة لا تستطيع أن تجيبهم إجابة تشفي الصدور وتنقع الغلة وتمحو بنورها ظلمات الشك والحيرة والاضطراب. ربما يهتدون في يوم إلى جواب عن هذه الأسئلة الحائرة المحيرة، ثم يعودون في اليوم الثاني فينقضون ما أبرموا ويحلون ما عقدوا ويتبرؤون مما قالوا، ولا يثبتون على قرار ولا يستقرون على فكرة ولا يدومون على وجهة أو طريق. كريشة في مهب الريح طائرة لا تستقر على حال من القلق. نرى ذلك قديما في مثل قول ابن الشبل البغدادي في قصيدته الرائية: بربك أيها الفلك المدار، أقصد ذا المسير أم اضطرار؟ إلى أن يقول متسائلا عن علة هذا الوجود: فماذا الامتنان على وجود لغير الموجدين به الخيار؟ وكانت أنعما لو أن كونا نخير قبله أو نستشار. وما دام وجوده قد تم بغير استشارة له ولا اختيار منه، فليعلن سخطه على هذا الوجود الذي هو في نظره ليس إلا بلاء جرته عليه شهوة عارضة لأمه وأبيه. وفي هذا يقول: قبح الله لذة لأذانا نالها الأمهات والآباء، نحن لولا الوجود لم نألف الفقد، فإيجادنا علينا بلاء. وفي مثل ذلك يقول عمر الخيام: لبست ثوب العمر لم أستشر، وحرت فيه بين شتى الفكر، وسوف أمضي الثوب عني ولم أدري لماذا جئت أين المفر. فقد لبس ثوب الحياة دون أن يستشار ويؤخذ رأيه، كأنه لو استشير لكان رأيه وتدبيره لنفسه أفضل من تدبير ربه له. ثم هو يخلع هذا الثوب بالموت ولا يدري شيئا عن سر وجوده ولا ما بعد وجوده. ويقول أبو العلاء المعري في فترات شكه وحيرته: نفارق العيش لم نظفر بمعرفة أي المعاني بأهل الأرض مقصود، لم يعطنا العلم أخبارا يجئ بها نقل ولا كوكب في الأرض مرصود. ويقول: أصبحت في يومي أسائل عن غدي، متحيرا عن حاله متندسا، أما اليقين فلا يقين، وإنما أقصى اجتهادي أن أظن وأحدس. ويقول: سألتموني فأعيتني إجابتكم، من ادعى أنه دار فقد كذب. وهذا الشك الذي حرم معه اليقين والاستقرار على رأي قد كدر عليه الحياة وجعله ينظر إليها نظرة متشائمة سوداء، فتسمعه يقول: ضحكنا وكان الضحك منا سفاهة، وحق لسكان البسيطة أن يبكوا، تحطمنا الأيام حتى كأننا زجاج ولكن لا يعاد له سبك، بل يمتنع عن الزواج حتى لا يجني على ذريته كما جنى عليه أبوه وأمه. وأرحت أولادي فهم في نعمة العدن التي فضلت نعيم العاجل، وتغلب عليه النظرة الجبرية للإنسان فيقول: ما باختياري ميلادي ولا هرمي ولا حياتي، فهل لي بعد تخيير؟ ويقول: جئنا على كره ونرحل رغما، ولعلنا ما بين ذلك نجبر.
انتهى الشريط الرابع، وللكتاب بقية على الشريط التالي.